حرك خيالك مع آي بوكاست حين تقرأ كتابك بأذنيك.
بدائع الخيال لليو تولستوي، ترجمة عبد العزيز أمين الخنجي، يقدمها لكم أدهم كفافي. كان سيمون صانع أحذية لا يملك من الأرض قيد شبر، وكان يقطن كوخا لأحد الفلاحين ويعيش من كسبيته. لقد كان العمل إذ ذاك كاسدا وحركته خامدة، وزاد الطين بلة أن سبل العيش كانت مجهدة ونار الغلاء متأججة في كل حاجيات الحياة. لذلك كان كل ما يقبضه سيمون ثمنا لعرق جبينه ينفقه في سبيل الحصول على قوت يتبلغان به هو وزوجه. لم يكن لذلك الشيخ وزوجه إلا غطاء جلدي يتقاسمانه سويا ليدفع عنهما قر الشتاء، ولقد استنهرت فتوق ذلك الغطاء. فكان هذا هو العام الثاني الذي احتاج فيه إلى شراء غطاء آخر. لذلك خرج سيمون متوكئا على عصاه موليا وجهه شطر القرية، حيث يمكنه أن يجمع من بعض القرويين ما هم مدينون به من النقود، فوفى له بعضهم وأمهله البعض، ونقده أحدهم 20 كوبكا. فلم يكن ذلك المبلغ كافيا لشراء الغطاء، ولكنه كافي لأن يدفعه سيمون ثمنا لبعض كؤوس من الفودكا. بعد إذ قفز راجعا إلى منزله كثير القلب، وأخذ يهذي في طريقه، تارة عن غضب زوجه وسخطها عليه، وأونة يخاطب القروي الذي أعطاه 20 كوبكا قائلا: قف قليلا وأنقذني كل ما أنت مدين به، إنك أعطيتني 20 كوبكا فقط وادعيت الفاقة، ولكن ماذا يهمني؟ وماذا عساي أن أفعل بهذا المبلغ؟ إنك تملك دورا وماشية، وأما أنا فلا أملك إلا ما أسد به الرمق. إنك تملك الحقول الغنية بالحب والثمر، وأما أنا فأشتري كل حبة من قوت يومي. إنك تستزيد من كل شيء، وأما أنا فأحتاج إلى أقل شيء، فأنت مترف ذو نعمة وأنا شقي ذو متربة. إذن يجب أن تدفع، هلم لا تتردد. وما وصل من هذيانه إلى هذا الحد حتى كان قد انتهى إلى معبد مقام عند منعطف الطريق، فنظر وإذا به يرى شبحا أبيض يلوح وراء المعبد، فلم يتبينه تماما لأنه طلائع الليل أخذت تطرد جيوش النهار من تلك البطاحة والوديان. ثم أخذ يسأل نفسه: ما عسى أن يكون هذا الشبح؟ إنه حجر أبيض، ولكني لم أشاهد هنا حجرا قبل الآن. ألا يكون نورا إذن؟ ولكن لا، فإن رأسه تماثل رأس الإنسان، إلا إنها ناصعة البياض. وما عسى أن يفعل الإنسان هناك؟ ثم اقترب من الشبح قليلا قليلا حتى تجلت أمامه حقيقته، وذال ما خامر فؤاده من الريب. ماذا رأى؟ رأى رجلا عاري الجسد جالسا بانحناء وراء المعبد لا حراك به. فتوجس سيمون من نفسه خيفة وهاله ذلك المنظر، وظن أن أحد القرويين ظفر به فقتله ثم تركه في تلك البقعة. فأوسع خطاه وصار من أمام المعبد حتى لا يمر بالشبح، ثم حانت منه التفاتة إلى الوراء فرأى الرجل يتبعه بنظراته، فدب في قلبه دبيب من الرعب والإشفاق، وأخذ يفكر فيما إذا كان يرجع إليه ليستقصي خبره ويستفسر عن حاله أو يستمر في طريقه. فآثر الأخرى وظن أنه إن دنا منه فهو ليس بناج من شروره، وأيضا فهو غير قادر على إغاثة رجل عاري الجسد. ما خطى سيمون بضع خطوات حتى شعر بتقريع الضمير، وأخذ يسأل نفسه: ماذا أنت فاعل يا سيمون؟ أتهرب من إغاثة ملهوف؟ ربما كان على شفا الموت. أتعدو خوفا من أن تساعد نفسا؟ ربما كانت تلفظ آخر أنفاسها. إنه من العار أن يقال عن سيمون أنه مر في طريقه ببائس فلم ينجده، وملهوف فلم يغثه. ثم قفل راجعا نحو ذلك الغريب المسكين واقترب منه فلم ينتبه إليه، كأنما بلغ به الضعف إلى درجة لم يمكنه منها أن يرفع جفنيه أو يدير عينيه. وتأمله فرآه فتى في مقتبل العمر، صحيح الجسم، لا تشوبه الكلوم ولا تشوهه القروح. ثم اقترب منه ثانية فتحرك الغريب وأدار رأسه الأبيض وفتح عينيه الفاترتين وألقى نظرة على وجه سيمون، فكانت كافية لأن تبعث في قلبه الرحمة على ذلك الغريب وتملأ فؤاده رفقا وحنانا على هذا البائس المسكين. ثم ألبسه بعض ثيابه وأمره بالحركة حتى يتمشى الدم بين أعضائه، وبدأ في المسير. فأخذ سيمون يسأله: من أين أنت؟ وما الذي حدا بك إلى هذا المكان؟ أترقتك بواق الأحداث؟ أم هل وصلت إليك أيدي المسيئين حتى دفنت حيا بين طبقات الجليد المتجمدة؟ فأجابه قائلا: إني غريب عن هذه الديار، ولم يسئ إلي أحد ما، ولكنه عقاب الله حق علي. فأجاب سيمون: يجب أيها الصديق أن تقابل ذلك بالرضاء والتسليم، فالله رب الكل، بيده كل شيء، وهو على كل شيء قدير. والآن أي جهة تقصد؟ كل الجهات عندي سواء. فبدرت على سيمون علامات الاندهاش، لأن الرجل لم تكن هيئته تشف عن خبث، ولم يدل مظهره على أنه من السفلة. واستمر سيمون في حديثه قائلا: هلما معي إذن إلى المنزل؟ ريثما تدفئ نفسك قليلا. ثم سار سويا، وأخذ سيمون يهينم قائلا: إني ذهبت لشراء الغطاء فعدت إلى منزلي بدونه، وزيادة على ذلك أحضرت معي رجلا عاري الجسد. إن ماترونيا لا يغلي مرجل حقدها عندما تعلم ذلك. وكان كلما عودته ذكرى زوجته يطرق برأسه عابسا، ولكنه كلما تذكر حالة ذلك المسكين ونظراته المؤلمة عاودته بشاشته وطفح ثغره فرحا وسرورا. أما ماترونيا فقد أنهت كل واجباتها المنزلية في ذلك الصباح، وجلست تفكر في زوجها، وما عسى أن يكون قد فعل. وإذا بها ترى رجلين مقبلين، أحدهما سيمون والآخر غريب لم تعرفه، فدار بخلدها لأول وهلة أن زوجها احتسى بعض كؤوس من الخمر، وما الآخر إلا من أعوانه السكيرين. ثم بدأت تصخب، ولكنها انتظرت رثما ترى ماذا يصنعان. دخل سيمون منكس الرأس خجلا، ثم تبعه صديقه الذي ظل واقفا صامتا لا يبدي حراكا. فلم تتردد ماترونيا في أنه من السفلة الأشرار. أما سيمون فقد خلع قبعته واستوى جالسا على أحد المقاعد كأن المياه ما زالت جارية في مجاريها، ولم يحدث شيئا يثير غضب زوجه. ثم دعا صديقه ليجلس بقربه ففعل، ثم خاطبها قائلا: الآن يا ماترونيا قدمي لنا ما عندك من العشاء. نظرت إليه شررا وازداد حنقها وأجابته: إني أعددت كل شيء، ولكن ليس للسكارى الذين تلعب برؤوسهم الخمر فتخرجهم عن المألوف. ماترونيا لا تكثري من تهدجك، وضعي حدا لثرثرتك، يجب أن تعرفي أولا من هو هذا الرجل. فأجابت: إني لا أشك في أنه من أبناء الشريرين. فقال: كلا، فأنت مخطئة. فقاطعته قائلة: وأين النقود؟ فصمتها سيمون، فكان ذلك برهانا زاد اعتقادها فيهما وداعيا قويا حرك فيها عوامل السخط، فأخذت تقضح من عينيها شررا وتلفظ من فيها كلمات كلها مقت وغضب، وحاولت الخروج إلا إنها كانت تود أن تقف على حقيقة أمر الغريب، فخففت من حدتها قليلا وانتظرت، ثم ابتدرته قائلة: إذا لم يكن هذا الرجل كما أعتقد فمن يكون؟ هذا ما أردت أن أوقفك على حقيقته من بادئ الأمر، فاعلمي إنني عندما وصلت إلى المعبد في رجوعي من القرية رأيت هذا الرجل جالسا بين طبقات الجليد المتجمدة، لا ثوب يكسيه ولا دثار يدفع عنه غائلة البرد، فأشفقت عليه ودثرته كما ترين، ثم آويته إلى هنا، ولو لم يرسلني الله في تلك الآونة لكان قضي نحبه لوقته. فخففي من وطأة حدتك واعلمي إنها خطيئة كبرى يا مترونيا، وتذكري أننا سنموت جميعا يوما من الأيام. فتمتمت مترونيا ببعض كلمات يشتم منها رائحة الغضب، وألقت نظرة على الغريب وظلت صامتة. مترونيا، ألا توجد في قلبك عاطفة المحبة؟ محبة الله؟ وما سمعت هذه الكلمات من زوجها حتى نظرت إلى ذلك الضيف الغريب ثانية، فشعرت بعاطفة الرحمة نحوه، وقامت لوقتها وأحضرت البقية الباقية مما عندها من الطعام، وقدمته لذلك المسكين الذي دفع ثمنه نظرة فاترة وابتسامة لطيفة عبرت عما في نفسه من الشكر والثناء. وبعد الانتهاء من أكله أخذت مترونيا تعيد إلى مسامعه نفس الأسئلة التي سأله إياها زوجها من قبل، فأجابها بمثل ما أجاب زوجها، وختم إجابته بقوله: إن زوجك ظفرني وآواني، وأنت أسقيتني وأطعمتني، فالله يؤتيكما خيرا. ثم باتا وأصبحا، فسأله سيمون: ما الذي يمكنك أن تباشره من الأعمال؟ فأجابه: ليس بيدي صنعة ما. فاستمر سيمون في كلامه: إن من يريد أن يعمل فليس من الصعب عليه ذلك. فأجابه: سأتعلم. فبدأ سيمون يعلمه كل يوم درسا من صناعته، وكان ميكائيل سريع البديهة، فما مر 3 أيام إلا وكان يباشر العمل كأنه به منذ سنين عديدة. وبعد الانتهاء من شغله كان يجلس وعيناه للسماء، لا يتكلم إلا عند الحاجة، ولا يميل قط إلى المجون والمزاح، قليل الابتسام، فلم يروه يبتسم إلا مرة واحدة عندما قدمت إليه مترونيا العشاء في أول ليلة من ليالي حياته الجديدة. كرت الأيام ومرت الأعوام، وميكائيل يثابر على العمل مواصلا ليله بنهاره حتى ذاع صيته وعلت شهرته بين القرى والربوع المجاورة. وفي ذات يوم بينما هم جالسون في كوخهم، وإذا بعربة يجرها 3 من الصافنات الجياد تنهب الأرض نهبا وتتقدم نحو كوخهم الحقير، وما هي إلا 4 ثوان حتى رأوا العربة قد وقفت أمام الكوخ، وقفز منها السيد تلوح عليه إمارات الشرف ومخايل النبل، ضخم الجسم، أحمر الوجه، طويل القامة. فقام سيمون لوقته وفتح باب كوخه على سعته، ثم وقف محييا ذلك الذائر العظيم منحنيا أمامه بكل تؤدة واحترام. فقال السيد بكبر: من رئيس العمل في هذا الكوخ؟ فأجابه سيمون: أنا يا صاحب العظمة. ثم أمر الشريف خادمه أن يحضر الجلد، فأتى به ووضعه على خوان في وسط الكوخ. وبعد إذ وجه السيد كلامه إلى سيمون قائلا: ألا ترى هذا الجلد؟ فأجاب: نعم يا صاحب الشرف، إنه في غاية الجودة. فقال الشريف بحدة: يا لك من أبله أحمق،
أو تشك في ذلك؟ إنه ذو قيمة عالية، وأريد أن تصنع لي منه حذاء على شرط أن يمكث حولا كاملا حافظا لرونقه وشكله، أتقدر؟
فاضطرب سيمون قائلا: نعم يمكنني يا صاحب النبل. فصح في وجهه ذلك السيد:
يمكنك؟ تدبر، يجب أن تعلم لمن ستصنع الحذاء، فإن لم يكن كما أمرت فسأودعك غيابة السجن.
فانتفض سيمون فرقا وخوفا وتلعثم لسانه، وهمس إلى ميكائيل يطلب مساعدته في ذلك المأزق، فأومى إليه برأسه علامة للرضا. فقبل سيمون العمل، ثم هم الشريف بالانصراف، فودعه سيمون بمثل ما قابله به من التجلة والاحترام. ومما يجدر بالذكر ما لاحظه سيمون أثناء وجود الشريف بالكوخ من أن وجه ميكائيل كان يتهلل بشرا، وعينيه تتطلعان إلى ما وراء السيد شاخصتين، كأن أمامه شبحا أو طيف خيال. فكان ذلك موضع دهشة سيمون وعجب ماترونيا. ثم قال سيمون لصديقه: هيا ابدأ في العمل أيها الصديق، وحذاري من الوقوع في الخطأ، فإن السيد كما رأيت سريع الغضب. فبدأ ميكائيل في صنع الحذاء، ولكنه أدهش بعمله ماترونيا إذ رأته يهيأ الجلد ويخيطه لا على شكل باقي الأحذية، ولكن على شكل خفاف رقيقة. فأسرت ذلك لزوجها الذي ما كاد يراه حتى استولى عليه الذهول، وابتدره قائلا: ماذا تصنع أيها الرفيق؟ أنت يا من مكثت معي حولا كاملا بدون أن تزل أو تخطئ، أتقترف في دقيقة واحدة أعظم الأغلاط؟ وأراد أن يستمر في تأنيبه، وإذا به يسمع وقع حوافر جواد، فصمت ورأى القادم، فإذا هو خادم السيد يقول:
عم صباحا أيها الرفاق، إني أتيت لأجل الحذاء.
فدهش سيمون، واستمر الخادم في حديثه:
نعم الحذاء، فإن سيدي ما كاد يفارقكم حتى فارقته الحياة، وأخرجناه من العربة جثة هامدة، والآن فقد جئت لأعلمكم أن تصنعوا هذا الجلد خفافا للسيدة.
فبهت سيمون، ثم تهلل وجهه وأقبل على ميكائيل يقبله فرحا مسرورا، ثم أعطياها الخفاف فانصرف. مر العام إثر العام، وميكائيل عائش الآن في السنة السادسة من حياته الجديدة، لا ينطق إلا عند الضرورة، ولم تعلو الابتسام شفتيه إلا مرتين في خلال هذه المدة الطويلة. وفي ذات يوم، بينما هم قعود يشتغلون كل في عمله، وإذا بأحد أولاد سيمون صرخ مخاطبا ميكائيل:
عماه هيا انظر، فإن امرأة معها طفلتان مقبلة نحونا.
فنظر ميكائيل من إحدى شرفات الكوخ، فرأى سيدة معتدلة القوام حسنة الهندام يرافقها طفلتان تتقدم نحو الكوخ. دخلت السيدة، فقام سيمون مستقبلا إياها ومرحبا بها، ثم سألها الجلوس ففعلت، وقال لها:
إن السرور ليشملني إذا أمكنني القيام بما تأمرينني به.
فأمرت بعمل حذاءين للطفلتين، فأجابها سيمون إلى طلبها. وفي تلك الآونة نظر سيمون إلى ميكائيل، فرأى عينيه محدقتين بالطفلتين لا يحول عنهما نظره، كأنه يعرفهما من قبل، فدهش ولكنه لزم الصمت. ثم ابتدأت ماترونيا تسأل تلك السيدة قائلة:
يظهر أن ابنتيك توأمتان.
فأجابتها: أجل إنهما كذلك، ولكنهما ليستا طفلتي، ولا يربطني بهما رباط صلة أو قرابة. فتعجبت ماترونيا وقالت:
عجبا، إنهما ليستا طفلتيك، ثم مع ذلك تشفقين عليهما هذه الشفقة
وتظللينهما بأجنحة عطفك وحنانك؟ فقالت السيدة: وكيف لا أشفق عليهما وقد أرضعتهما من ثديي؟ ثم استمرت المرأة في الحديث وأخذت تسرد مجمل حكاية هاتين الطفلتين، فقالت: لقد اختطفت يد المنون روح والديهما منذ 6 سنين في أسبوع واحد، فأودع الأب رمسه يوم الثلاثاء وعلى أثره بثلاثة أيام فاضت روح تلك الأم وانتقلت إلى دار الخلود. أما هاتان الطفلتان فقد ولدتا يوم الخميس الموافق لليوم الثالث من موت والدهما ولليوم الأول من أيام الأسبوع الذي تركتهما فيه أمهما وديعة عند رب العالمين. مسكينة أمهما، فقد كانت فقيرة وحيدة ليس لها في الحياة من يأخذ بناصرها ويقاسمها عزلتها وشقاءها. ومن ذلك اليوم، يوم الخميس، أصبحت هاتان الطفلتان اليتيمتان غريبتين عن العالم أجمع، لا تربطهما بأهله أواصر الصلة أو القرابة. لقد كنت أنا وزوجي مقيمين في ذلك الحين في القرية، وكانت تربطنا بوالدي الطفلتين رابطة الجوار. وقد ذهبت لأزور تلك المسكينة في صباح أحد الأيام، فما كدت أخطو بضع خطوات حتى وجمت زعرا وهالني ما رأيت. نعم، إنها لساعة رهيبة مخيفة. رأيت الأم ملقاة على الأرض، فدنوت منها فإذا هي جثة هامدة تعلو وجهها صفرة الموت، وحولها طفلتان في المهد تصيحان وتعولان كأنهما علمتا برزأهما، فأخذتا تناديان أمهما النداء الأخير وتسمعانها صوت بكائهما قبل فراقها الأبدي. وهكذا في ساعة ولدتهما وفي ساعة فقداها. بعد ذلك انتشر الخبر، فتقاطر القرويين إلى ذلك الكوخ المشؤوم وعنوا بكثة الفقيدة ووضعوها في الكفن، ثم واروها في التراب، وعيونهم دامعة وقلوبهم يدميها الحزن والأسى. إنهم لقوم محسنون، لم يكن للطفلتين نصير كما ذكرت، فتكفلت بهما وتعهدت بتربيتهما، ولم يكن لي في الحياة سوى طفل صغير اعتبطه الموت. فكم كنت أشعر بالوحدة لو لم يكن هاتان الطفلتان بجانبي، وكم يزداد حبي لهما، فهم زهرة حياتي ونضرتها. وبعد أن انتهت من حديثها ضمت إليها بيمينها إحدى الطفلتين ومسحت بيسارها عبراتها المنسجمة، فتنهدت ماترونيا وقالت: حقا، لقد صدق المثل القائل إن الإنسان يمكنه أن يعيش بلا أب أو أم، ولكنه لا يمكنه ذلك بدون رحمة الله. ثم ساد السكوت، وانبثق نور وضاء من الركن الذي كان فيه ميكائيل، وأنار كأنه ضوء الشمس القوي في الصيف. فنظروا إليه فإذا هو جالس ويداه على منكبيه، وعيناه تتطلعان إلى السماء، ووجهه يتلألأ وثغره يبتسم. ما ذهبت المرأة بطفلتيها حتى قام ميكائيل وانحنى أمام سيمون وقال: الوداع، الوداع، لقد غفر لي ربي، ولم يبقى إلا أن أسألك عفوك إن كنت هفوت أو أذنبت. ثم تلألأت غرته وعلى وجهه غطاء نوري، فانحنى أمامه سيمون قائلا: عفوا يا ميكائيل، فإنك لست بشرا سويا، وأنا ليس في قدرتي أن أرغمك على القيام عندي، أو أتجاسر أن أسألك أكثر مما أريد أن تجيبني عنه الآن. إنك ابتسمت 3 ابتسامات فأشرق النور من محياك، فخبرني أيها الصديق، عن سر ذلك الاتسام ومبعث هذا النور الوهاج، فأجاب ميكائيل: إن الله أرسلني لأتعلم 3 حقائق وقد أتممتها، فابتساماتي 3 مظاهر الفرح الذي ملأ قلبي، أما النور فينبعث مني لأن الله غفر ذنبي وسامحني. فقال سيمون: ولما عاقبك الله؟ وما هي تلك الحقائق التي بعثت لمعرفتها؟ فأجابوا: إني كنت ملكا في السماء فخالفت أمر ربي، إذ أرسلني لأقبض روح امرأة من عباده، فهبطت إلى الأرض وإذا بي أراها مسكينة هزيلة قد وضعت لوقتها توأمتين، فلما رأتني فقهت كنها حقيقتي وعرفت إنني أتيت في طلب روحها، فأجهشت بالبكاء وبصوت تقطعه الغصات العميقة توسلت قائلة: أيها الملاك الطاهر، رفقا بامرأة ضعيفة كثيرة القلب قتل زوجها وحرمت من كل نصير لها في الحياة، أنا غريبة عن العالم أجمع، فامهلني ريثما تترعرع هاتان اليتيمتان وبعدها أموت راضية مطمئنة. بربك لا تعجل ساعة يتمهما، فحياة الطفل بأمه. فرجعت إلى ربي وبلغته رسالتها، فأمرني أن أهبط ثانية وأستل روحها، وبعد أن أديت ما أمرت به أردت الصعود، وإذا بأجنحتي تسقط وريحا شديدة تصدني، فوقعت بجانب الطريق. فعلم سيمون ومترونيا حقيقة هذا المخلوق الذي شملاها بعطفهما وحنانهما طول هذه المدة، ثم بكيا روعة وجلالا. أما الملك فأخذ يقص قصته وهو يقول: لقد هبطت إلى الأرض وأنا لا أعرف ما يعتري الإنسان من حر وبرد، فكدت أموت جوعا وكادت أعضائي تصير قطعة من الجليد، ولكني لم أدري ماذا أفعل. ذهبت إلى المعبد لآوي إليه فوجدته موصدا، فجلست بجانبه واتكأت على جدرانه اتقاء من العاصفة الشديدة، وبين أنا كذلك أشعر بألم الجوع والبرد، إذ مر علي أول مخلوق أرضي وقعت عليه عيني منذ صرت رجلا أشعر وأتألم. تمثلت أمامي صورته فرأيت فيها قبح النظر متجسما، وظننت أن الله لم يخلق أفظع منه شكلا، فحولت بصري عنه، وأما الرجل فما كاد يراني حتى استولى عليه الرعب وصار من طريق آخر حتى لا يمر بي، فملأ اليأس قلبي، ولكني ما لبثت أن رأيته راجعا نحوي ونظراته تنم عن حب كامن وعطف مستتر، فدثرني بثيابه وآواني إلى منزله حيث قابلتنا زوجته وعيناها تقضحان شررا وغضبا، ولكنها ما لبثت أن خففت من حدتها وعطفت علي، فقدمت لي الطعام وكؤوس الشراب. وإذ ذاك أتممت الدرس الأول من دروسي وتعلمت 1 الحقائق 3، وهي ماذا يكمن في الإنسان، فعلمت إنها الرحمة وحدها. جاء السيد بعد ذلك بعام واحد فأمر بعمل حذاء لا يبلى قبل مرور حول كامل، ورأيت وراءه رفيقي ملك الموت، فعلمت أن الشمس لا تغرب حتى تغرب حياة ذلك السيد. وإذا ذاك وقفت على سر الحقيقة الثانية، وهي ما الذي لم يحط به الإنسان علما؟ فعلمت إنها حاجة يتنفسه، وهنا ابتسمت ابتسامتي الثانية، إذ لم يبق أمامي إلا الدرس الأخير، وليس بيني وبين ملكوت السماوات إلا فرج الله النهائي. ظللت عائشا معكم أنتظر مشيئة الله إلى أن أتت التوأمتان، فعرفت الطفلتين. ولما سمعت كيف عاشا إلى هذا الوقت، وتذكرت قول أمهما إن الطفل لا يعيش بدون رحمة أمه وعطفها عليه، تحققت بطلان هذه الدعوة. ولما تساقطت الدموع من عين تلك المرأة، دموع الرأفة والرحمة، وضمتهما إلى صدرها الممتلئ عطفا وحنانا، عرفت أن في قلبها عاطفة سامية، هي عاطفة الرحمة التي هي سر الحقيقة الأخيرة، وهي بما يعيش الناس. إني لم أظل حيا لأني أخذت الحيطة لنفسي، بل لأن الله قيد لي إنسانا منحني بعض ما في نفسه من الرحمة، فشملاني هو وزوجه بعطفهما وحنانهما، كذلك اليتيمتان، بقيتا تستنشقان نسمات الحياة إلى هذا الوقت، لا باعتناء أمهما، ولكن لأن عاطفة الرحمة تحركت في قلب امرأة غريبة عنهما، فعنيت بأمرهما وبكت من أجلهما، فالعالم كله والناس أجمعون لا يعيشون في هذا الكون بمحض تدبيرهم وإرادتهم وبما يعملون لحفظ كيانهم فحسب، ولكنهم يعيشون بعاطفة الرحمة التي أودعها الله في الإنسان، فهي التي تحفظ فيهم حرارة الحياة. إن من يرحم فقد تقرب إلى الله، لأنه هو الذي خلق فيه الرحمة. وبعد أن أتم ميكائيل قوله، غنى أنشودة إلهية، فاضطرب الكوخ، وخر سيمون وأهله مغشيا عليهم، ثم فتح السقف من فوقهم، وظهرت الأجنحة على ذراعي الملك، ثم صعد عمود من الدخان إلى السماء، وهكذا ارتفع الملك إلى عرش ربه. ولما ثاب سيمون إلى رجده، وجد كوخه كما كان، والتفت يمينه ويسراه، فلم يرى إلا أسرته الأولى.